إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إن المسلمين جميعا جسد واحد جعلهم الله سبحانه وتعالى شيئا واحدا، وقال إنما المؤمنون إخوة، فآخى بينهم جميعا، فالمسلم في المشرق أخو المسلم في المغرب، والمسلم في أقصى الأرض أخ للمسلم في أدنى الأرض، لا فرق بينهما، كلاهما يتجه إلى رب واحد ويعبد إلها واحدا ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم نبيا وإماما وقائدا، وذمتهم واحدة وأمتهم واحدة، وما يضر أحدهم يضر بالآخر، وما ينفع أحدهم ينفع الآخر. لكن هذه اللحمة وهذا التآخي ضعف في قلوب الناس، وأصبح عندما أصبح المسلم لا هم له إلا لذاته وشهواته ومطعمه ومشربه، نزل عن تلك الأخوة، وأصبح يقدم لذته وفائدته ومنفعته، ثم لا يهتم بأخيه المسلم كيفما كان وكيف وقع به وبأي شيء يعيش. هذا ما وقع مع إخواننا في فلسطين وبخاصة في غزة، أن الناس من المسلمين في لهوهم وفي غيهم وفي شهواتهم وفي مطاعمهم ومشاربهم، الغني في غناه والفقير مشغول بفقره، وهؤلاء يتلاعب بهم اليهود، يعذبون فيهم ما يعذبون ويفعلون فيهم ما يفعلون. هذه القضية العجيبة التي لم يرى مثالها على مدى الدهر، مظلوم في صورة ظالم، منتهكة حقوقه في صورة متعد، مقتول يتهم بأنه يقتل، مرهوب يقع عليه الإرهاب يتهم بأنه يرهب غيره، في يده سكين يتهمه من في يده الصواريخ بأنه يؤذيه بتلك السكين، إذا جرحه جرحا أقام الدنيا ولم يقعدها. واعترض الناس جميعا وشجبوا أنه أمسك بيده حجر وأنه رمى ظالمه بذلك الحجر، وأنه إرهابي لأنه يلقي الحجر على من اغتصب الأرض والمال وكل شيء. وحينئذ تقوم الأمم المتحدة معترضة على ذلك الإرهاب الذي يقوم به الفلسطينيون، وحينئذ تعترض الولايات المتحدة بأنه لما أمسك الحجر ومن مكنه من الحجر، وأن من ساعده على ذلك سيضيق عليه وسيفعل به ويفعل.
أما عندما يأتي اليهود من الجو ومن البر ومن البحر ويقتلون بالعشرات فإنه لا يعترض عليهم، لأنهم إنما يقتلون مجموعة من المسلمين لا قيمة لهم. إنهم عندما يهدرون دما إنهم يهدرون ماء، ولا يعترض أحد، لا الأمم المتحدة التي صنعوها ولا الولايات المتحدة التي تدعم ذلك العدو دعما كاملا، ولا أحد من العرب، لأنهم أصبحوا خرسا. قد كانوا يعاب عليهم أنهم لا يفعلون إلا الشجب، حتى الشجب حسدوا عليه فأصابتهم العين فلم يعودوا يشيبون، وإنما أصابهم الخرس والبكم. فغزة ليست محاصرة في تلك الفترة، إنها محاصرة من فترة طويلة، من شهور بل من سنوات. ويتحكم اليهود في الدواء حتى الذي يدخل إلى المرضى، وقد مات أناس ليس من الطائرات فقط وليس من الأسلحة فقط، وإنما مات أناس على فراش المرض لأنهم لم يجدوا الدواء، والآن يموت أناس لأنهم لم يجدوا الكهرباء التي تعمل عليها أجهزة التنفس وغيرها من الأجهزة التي لا حياة لبعضهم إلا بواسطتها. فهذا لديه غسيل في الكلية كل أسبوع أو في الأسبوع مرتين، وهذا قد أصيب بالشلل فلا يتحرك جهازه التنفسي وإنما يتنفس بتلك الأجهزة، وهذا وهذا. كل هؤلاء يموتون، كل هؤلاء يصرخون، كل هؤلاء تكتم أنفاسهم ويموتون على فراش مرضهم. والعرب يأكلون ويقيمون الموائد ويرقصون مع بوش ويستقبلونه بالورود ويرحبون به، وترقص أمامه البنات كأنه الفاتح، ويأتي بعضهم يتكلم عليه كأنه الفاتح الذي حقق لهم النصر، وهو الذي يضرب بصواريخه إخواننا. من أعجب الأمور أن العرب يعومون فوق البترول ولكن إخوانهم في غزة لا يجدونه. من أعجب الأمور أن أعداءهم تسلبهم تلك النعمة، وأما إخوانهم فيموتون لأنهم لا يجدون البترول الذي أصبح مرتبطا باسم العرب، والذي ينتج العرب منه أكبر إنتاج في الدنيا كلها. غزة والفلسطينيون محرومون منه، محبوس عنهم، فبسببه لا تشتغل الكهرباء، وبسببه تفيض الماء الوسخ في الشوارع وتنتشر بينهم الأمراض، ويموت الجريح في جراحه، ويموت المريض في فراشه. وببترولهم تضرب الطائرات والأسلحة وتقتل من أبنائهم. إلى متى هذا الذل؟ إلى متى هذا الظلم؟ إلى متى هذا السكوت وإخواننا يقتلون؟ أخي المسلم، عندما تأتي لتأكل لقمة، عندما تأتي لترتاح، تذكر أن هناك من إخوانك من لا يجد تلك اللقمة، تذكر بأن هناك من إخوانك من لا يجد إلى الراحة سبيلا. مساكين ظلموا أيما ظلم، من ما يزيد عن 50 سنة تعذيب وقهر وضغط، والعرب لم يعملوا إلا أن يتاجروا بالقضية، إلا أن يتكلموا عنها، إلا أن يتغنوا بها، إلا أن يجعلوها أناشيدة، وينشد المنشدون ويتغنى المغنون ويتكلم المتكلمون ويموت من يموت من أهل فلسطين. فالعرب منذ 50 سنة ما قدموا شيئا يذكر، إلا هزائم وإلا مصائب وإلا اتفاقيات أكلت الأرض والعرض والمال وغيره ولم تبقي لهم سيئة. وإلا تقديم التنازلات تنازلا بعد تنازل حتى ضيق على إخواننا في قطعة من الأرض وأصبحت محاصرة وسعدت إسرائيل ذلك الكيان اللقيط على التضييق على إخواننا، فأصبح العرب مساعدين لها معاونين لها متكتلين معها، إذا منعت منعوا وإن أذنت يمكن ساعتها أن تتدفق بعض الفتات على إخواننا في فلسطين حتى تذر الرماد في العيون وحتى تشعر بأننا نساعدهم، ولكنه لا يصل في الحقيقة إليهم شيء يذكر، فما زالوا في معاناتهم ومأساتهم والظلم الذي يقع عليهم. فهذا الظلم الذي تشارك فيه الدنيا كلها، ونتعجب هذا العصر الذي يدعون أنه عصر الحضارة، الذي يدعون أنه عصر الإنسانية، الذي يدعون أن الحضارة وصلت فيه إلى غاية الرقي. والله من تأمل التاريخ كله المكتوب منه، من تأمله لا يجد في التاريخ عند الناس كلهم ولا عند القبائل البدائية ولا عند أصناف من الناس مهما نزلت طبقتهم أو كانوا أشرارا، لا تجد أنهم فعلوا في مجموعة من الناس أو في مدينة من المدن أو فعلوا ما يفعله اليهود ويعاونهم في ذلك كله الدنيا ولا يستثني أحدا ومنهم العرب. فهذا من أعجب الأمور. ثم بعد ذلك يدعى أننا في عصر الحضارة، عصر الحضارة والرفاهية الذي لا يجد فيه الناس الدواء، عصر الحضارة والرفاهية الذي تسيل فيه الوساخات في شوارعهم بسبب عدم وجود الكهرباء، عصر الحضارة الذي يمنعون منه حتى من الطعام والشراب، أصبح الماء شحيحا عندهم لأن حياة الناس الآن أصبحت مرتبطة بالكهرباء، فقطعوا عنهم الكهرباء فتتعطل المستشفيات وتتعطل استخراج المياه ويتعطل حتى الصرف الصحي فيسيل في الشوارع. هذا كله يفعله اليهود، يفعلونه والعرب ساكتون متفرجون مشاهدون مبتسمون آكلون شاربون طاعمون، لا يرون لإخوانهم حقا ولا يرعون فيهم ذمة ولا إلا ولا يقومون بالواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى. فهذا من البلايا التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعها عن إخواننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ربما يسأل المسلم ما الواجب عليه؟ لا شك أن هذا سؤال يتبادر إلى الذهن، بأن المسلم عندما يرى تلك الفتن ويرى تلك الأفعال القبيحة التي أصبحت رائحتها تزكم الأنوف وأصبحت منتنة، لا شك أنه يسأل ما الواجب عليه. فنقول بأن أول واجب على كل مسلم أن يدعو لإخوانه الذين هم في مأزق أو في ضيق أو في شدة، وليس هناك شدة ولا ضيق ولا مأزق أكبر مما فيه إخواننا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم ضيقهم. فلذلك أولى الواجبات وأسهل الواجبات ألا يتأخر أحد عن الدعاء لإخوانه ليلا ونهارا، ولا تستقل الدعاء ولا تحتقر الدعاء، فإنه مفتاح الخير. فربما يستجيب الله عز وجل من امرأة مسكينة في حالها، ليس من شرطه أن يتقبل من الكبار والمشهورين والمعروفين، فربما يتقبل من صبي أو يتقبل من امرأة مسكينة تؤدي فرضها، لكنها تدعو من قلبها، تدعو متألمة لإخوانها. فلذلك لا ينبغي أن يحتقر أحد نفسه وأن يمتنع عن الدعاء عندما يرى. يقول بأن المسلمين يدعون جميعا في جميع البقاع، كبارهم وعلماؤهم وقادتهم وخطباؤهم، ولكنه لم يستجب لهم. إننا علمنا قاعدة الدعاء، إن الله سبحانه وتعالى ربما يؤخر الاستجابة للدعاء لحكمة عنده، لعله أراد سبحانه وتعالى أن يوضح أحوال العرب وأن يبين ما هم فيه من ترك لإخوانهم، هناك حكم كبيرة. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فإن تلك القضية قد فضحت كثيرا من الشعارات الزائفة التي زيف بها عقل الأمة. فكم من دعوات علمانية ومن دعوات قومية ومن دعوات بعثية وغيرها من الدعوات ادعت بأنها ستحل القضية، ولكنه مع الأيام ظهر الحق من الباطل، وظهر أن تلك الدعوات إن هي إلا دعوات فارغة. والآن أصبح واضحا أمام الناس أن القضية حلها في دين الله عز وجل، وأن الإسلام هو الذي سيرهب هؤلاء، فإنه ما أرهبتهم القومية العربية ولا البعث ولا غيرها من الدعاوى. ففي القومية العربية التي جاء بها جمال وقعت 67 وازداد أكلهم للأراضي، والقضية انهارت واحدة مرة بعد مرة. وهكذا نحن منذ 50 أو ما يزيد عن 50 سنة في تلك الدعوات الباطلة التي أثبت الزمان والأفعال والواقع بطلانها، فذهبت أدراج الرياح. لعل الأمة الآن تستبين الأمر ويتضح لها. كذلك كان هناك دعاء إلى الرفاهية والحضارة الأمريكية وإلى السير في ركابها، وإلى أنها التي ستأتي لنا بالخير إن اتبعناها وأخذنا ما سارت فيه طريقة. واتضح لهم أنها هي داعية استعمارية، وأنها إمبراطورية كالإمبراطوريات القديمة، كالإمبراطورية الرومانية واليونانية وغيرها، وإمبراطورية الإسكندر التي تأكل من أمامها. وظهر لهم وحشيتها وأنها من أشد الوحوش الكاسرة التي لن تتأخر عن أكل الإنسان، وأنها لا ترحم إنسانا أبدا، وأنها أتت بوسائل التدمير التي دمرت ملايين الناس، وفضحت في العراق وفضحت في أفغانستان، وأكبر فضيحة لها على مدى الزمان في فلسطين. فقضية فلسطين فضحت الدعاوى الزائفة وبينت الزيف، وبينت أن تلك الدعاوى ما أفادت إلا مزيدا من الاستسلام ومزيدا من الضياع ومزيدا من أكل الحقوق. وهي هي النتيجة التي وصلنا إليها الآن، أنه أصبح إخواننا لا يمتلكون اللقمة وضيق عليهم، وأصبح العرب عاجزين عن إيصال لقمة أو دواء إلى إخواننا. ففضحت الدعاوى والشعارات والكلمات والخطب المنمقات، وأصبح الأمر واضحا، وأصبح أن ينبغي على الناس أن يأترفوا ويعودوا إلى دينهم، ويعودوا إلى تلك القوة التي تخيف هؤلاء الأعداء، والتي لا يريدونها أن تعود مرة أخرى، لأنهم يعلمون أنها التي ستجمع الشعوب والأمم وتجمع الأمة المسلمة كلها وتصبح يدا واحدة على عدوها. فحينئذ لن يستطيعوا أن ينهبوا ثرواتها، ولن يستطيعوا أن يظلموها ذلك الظلم ولن يستطيعوا أن يتحكموا في أفراد من أبنائها ولا أن يلعبوا بالسياسات ولا بغيرها، حينئذ سيعرفون أن الله سبحانه وتعالى حق، وسيقعون في موقع الذل وهم لا يريدون ذلك، فيريدون الأمة ممزقة بعدما مزقوها يريدون تمزيق بلدانها، وهم يريدون تمزيق العراق وتمزيق السودان وغيرها من البلدان حتى تصبح قطعا صغيرة كقطع السكر يبتلعونها لا هنيئا ولا مريئا. فلذلك أيها الإخوة، أول الواجبات ألا تستقل الدعاء وألا تضعف عنه، فالعاجز من يعجز عن الدعاء، ولا يعني تضعف وتقول بأنه لم يستجب لك، ليس بيدك وليس لك الأمر، وإنما على العبد أن يدعو، فإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، بل إنه لا يدفع البلاء، إن الدعاء كما ورد في الحديث والبلاء لا يعتلجان، أن يمسك أحدهما بالآخر، يأتي البلاء نازلا فيأتي الدعاء يدخل معه في اشتباك فيعتلجان، فربما غلب الدعاء وربما غلب البلاء. ولذلك لا ينبغي أن نقصر في الدعاء لإخواننا ليلا ونهارا، فهذا يستطيعه كل الناس، ولا ذلك أضعف الإيمان، لا يستطيع أحد أن يدعي أنه يعجز عن أن يقول اللهم بحولك وقوتك يا رب العالمين فرج عن إخواننا في فلسطين، لا يستطيع أحد أن يعجز أن يدعو على تلك العصبة والشرذمة بأن ينتقم الله منها وأن يردها خائبة خاسرة عن إخواننا، فهذا لا يعجز عنه أحد. الواجب الثاني، الواجب على المسلمين أن يساعدوهم بالمال بقدر وسعهم، الغني بما استطاع والفقير بما استطاع. عندما يأتي الكلام على ثروات المسلمين تجد أن في المسلمين من هم أصحاب مليارات، المسلمون ليسوا فقراء كما يبدو من ظاهر الحال، بعض المسلمين أو بعض من ينتسب إلى المسلمين لديهم من الأموال المليارات ويعدون بعضهم من أغنياء العالم، فأين تلك المليارات وأين تلك الفلوس في التبرع لإخواننا؟ لماذا لا يساعدونهم؟ لماذا لا يعطونهم بما يتناسب مع تلك الثروات؟ لا يصح أن يكون هناك رجل يمتلك المليارات ثم يأتي يتبرع لفلسطين بمائة ألف أو بخمسين ألف ويأتي الفقير يظن أن ذلك كثير، ليس بكثير، إنه كثير بالنسبة للفقير، فكل يتبرع ويساعد بحسب قدرته، فمن كان لديه ألف فإن أعطى مئة، ومن كان لديه مئة ألف فإن أعطى خمسة ألاف، ومن كان معه مليون فإن أعطى خمسين أو مئة ألف فما عليه، وإن كان معه مليارات فينبغي أن يتبرع بالملايين، لأن الواجب يختلف باختلاف أحوال الناس، فلا يستوي الواجب على الفقير والغني، فلا يستوي، لا يستويان. فلذلك تجد البخل والشحة من أغنياء المسلمين علامة تدل على أنهم لا يعرفون معنى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، لا يفهمون لا يفقهون، مع أن تلك الفلوس إنما اكتسبوها إن كانت بالحلال من إخوانهم ومن التعامل معهم، بمعنى أنه لم يولد أحد غنيا ولم يولد أحد لديه مليارات، وإنما تاجر من تاجر واكتسب من اكتسب، هذا على فرض الحلال، إنما اكتسب من التعامل مع المسلمين، وإنما انتفع من التعامل مع المسلمين، وإنما كان سبب غناه المسلمون. إذن المسلمون الآن في حاجة، بل في أشد الحاجة، فلما البخل؟ ها هي الأبواب قد فتحت لتوصيل الحاجات إليهم، قد كانت الأمور مضيقة عليهم، وها هي أصبح هناك سبل للوصول إليهم ولمساعدتهم، فلما لا يهب أغنياء المسلمين وأصحاب الملايين والمليارات لمساعدة هؤلاء، لمساعدتهم بالدواء بالمال بالطعام بالشراب حتى بالماء، يحتاجون إلى الماء، فلما لا يساعدونهم حتى يقفوا بجانبهم بقدر وسعهم، لأن الله فاتقوا الله ما استطعتم، ربما لا يستطيع فرد من الناس أن يهزم اليهود وتلك العصبة الغاشمة، لكنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ففي وسعه أن يساعد بالمال، وفي وسع الأمة ككل واجب كفائي أن تنصر إخوانها وأن تقوم معهم وقفة واحدة، وأن تصمم على مساعدتهم وإن اعترضت أمريكا أو غيرها من البلدان. فهؤلاء لا يهتمون بإخواننا، يرونهم عندما رأوا أنه فتحت لهم رفح يعترضون على ذلك لمجرد لقمة الخبز، عندما فتح لهم ليشتروا لقمة الخبز تعترضون وتبدون القلق حتى ما تريدون بعد ذلك. هذه أمريكا أم الحريات، داعية الحريات، كذبت، وإنما يريدون قتل الناس ونهب الناس وإهلاك الناس. هل بعد ذلك من عمل عندما يرى هؤلاء الناس، عندما ترون المناظر الجرحى والمرضى، عندما ترونهم على الأسرة لا يجدون حاجاتهم، هل ترضى أن تكون في مكانه أو ترضى أن يكون ولدك في مكانه؟ أي قلوب وأي إيمان وأي عمل ما تساوي الدنيا بعد ذلك عندما يرى إخواننا في هذا الوضع الذي لم يرى أسوأ منه على مدار التاريخ. أنا أسأل أي إنسان لديه معرفة بالتاريخ الإنساني كله، فليخرج لنا من التاريخ مجموعة من الناس يصل عددها إلى عدد إخواننا، يجعلونهم فيما يشبه العشة أو فيما يشبه الصندوق، ويغلق عليهم من جميع النواحي، ويمنع عنهم الطعام والشراب وكل شيء. هل وقع هذا في العصور التي يسمونها العصور الوسطى، أو في عصور بربرية، أو في عصور قبل الإسلام، أو في غيرها؟ لا أتحدى أن يثبت أحد أنه وقع لأمة من الأمم ما يقع لإخواننا في فلسطين. فما يقع لها يدين البشرية دمعاء، ويجعل صفة ووصمة عار في رأس البشرية كلها، ويدل على أننا في عصر الهمجية، وأنه لم يقع للبشرية عصر همجية وفوضى وقتل وسفك مثل ذلك العصر، مع أن إنسان ذلك العصر متزين بأبهى زينة ويركب أفخم السيارات وينفق الأموال والحضارة والتقنية، ويضغط على الزرار فتفتح الأبواب ويرى ما لا يرى مما رآه السابقون، لكنه إنسان همجي، إنسان ليس عنده إحساس عندما يرى مثل هذا يقع ولا تتحرك القلوب. حتى لو قلنا أنه ليس عند الناس إسلام، ليس عند الناس إيمان، أليس هناك إنسانية؟ فوالله إنك لترى الكلب عندما يتألم من جرح فإن القلب يتألم من ذلك، فكيف ببشر؟ فكيف بمسلم؟ فكيف بمؤمن؟ هذه الأمة المؤمنة، العجيب أنهم مع تلك المحن عندما تسمع كلامهم ترى صبرا عجيبا، إنهم يعلمون الأمة الصبر. والله إنك لتسمع نساءهم فتتعجب من الصبر، يقتل ولدها فلا ترى عندها من الجزع ما عند رجال من المسلمين، تعلموا الصبر، المحنة علمتهم الصبر. ولذلك أعتقد أن تلك المجموعة من الناس، نسأل الله أن يفرج عنهم، إنما ضربوا أروع الأمثلة في الصبر وفي التمسك بحقهم وفي الذود عنه وفي الموت عليه، وإلا لكانوا هاجروا وتركوا أرضهم وتركوها منذ زمن، لكنهم مستميتين على حقهم. يقتل ولدها فتقول بأنني سأهب ولدي الآخر، تسأل عن حالها عندما قتل ولدها الكبير تقول هذا الصغير سأربيه حتى يستشهد كما استشهد أخوه. فإنهم تعلموا أن الدنيا ليست كل شيء، وأن هناك آخرة، وأننا سنلتقي عند الله سبحانه وتعالى. ألا تعلم المسلمون منهم ذلك؟ لكن كثيرا من المسلمين لا يتعلمون. من الواجب أن يتكتل الناس، وألا يظنوا أنه بمجرد أن فتح لهم بعض فرج في خروجهم إلى رفح إلى مصر بأنه انحلت المشكلة. لم تحل، لم تحل، إنما هم يشترون بعض حاجاتهم والحصار ما زال، وما زال الجرحى والمرضى والقتلى في كل يوم. فلا بد أن يتكتل المسلمون والمؤمنون من جمعيات ومن مسلمين ومن قادة ومن زعماء وغيرهم حتى يضغطوا ضغطا كبيرا ويجبروا ذلك العدو على أن يفتح لإخواننا ذلك الحصار، وهم لا بد في ذلك أن يقفوا، أن يواجهوا ذلك العدو الكبير الولايات المتحدة الأمريكية. فهل من شجاعة، من قوة؟ لا بد أن يتحرك المسلمون لأنه قد طفح الكيل، ولا بد أن يضغطوا، لأنه عندما فتح باب رفح لم يفتح لأن فلانا فتح، وإنما فتح لأن هناك ضغوطا، في مما يدل على أن ضغوط الشعوب وقوة الشعوب ووعي الشعوب يمكن أن يؤدي إلى فتح تلك الأبواب المغلقة، ويمكن أن يؤدي إلى وقفة صلبة يقف فيها الحاكم والمحكوم أمام تلك القوى الظالمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته أن يفرج عن إخواننا في فلسطين. اللهم إنهم لا رب لهم إلا أنت، اللهم إنهم مسلمون موحدون، فاللهم فرج عنهم بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم ألف قلوب المؤمنين حولهم يا رب العالمين، واجعل كلمة المسلمين كلمة واحدة، واجعلهم دعما لإخوانهم ومؤيدين لهم ومساعدين لهم بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم أحيي قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أحيي قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أحيي قلوبنا يا رب العالمين. اللهم عليك بعصبة يهود، اللهم اقبض على قلوبهم يا جبار السماوات والأرض. اللهم ألحق أولمرت وشارون بشارون وغيرهم من الطغاة والبغاة يا جبار السماوات والأرض. اللهم اقبض على قلوبهم يا قوي يا عزيز، اللهم ردهم خائبين خاسرين أذل بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم ارحم إخواننا في فلسطين، اللهم أيدهم بجند من عندك يا رب العالمين. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم قوهم يا رب العالمين، اللهم قوي إيمانهم، اللهم صبرهم يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجعلهم على قلب رجل واحد بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم وسع أرزاقهم، اللهم تقبل شهداءهم يا رب العالمين، اللهم آسي جرحاهم واشفي مرضاهم يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحمهم رحمة واسعة يا رب العالمين. اللهم ارحم جميع المؤمنين والمسلمين، اللهم فرج عن إخواننا في العراق، اللهم رد عنهم عدوك وعدوهم يا جبار السماوات والأرض. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم أصلح الراعي والرعية بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.